تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيسي نيانغ، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست. إذن أهلا بكم مستمعين الكرام. في الحلقة الماضية وكما تابعتم معنا، تحدثنا عن انقسام الحركة المرابطية إلى جناحين، وفصلنا في الظروف التي وقع فيها هذا الانقسام، كما لمحنا ولو بشكل سريع إلى المصير الذي واجه كل جناح. وفي ختام تلك الحلقة قمنا بطرح بعض التساؤلات المهمة والتي نعتقد أنه من المهم أن نتوقف عندها. وبناء على ذلك، إن حلقة اليوم ستكون حلقة خفيفة نوعا ما، حيث سنحاول بداية أن نقدم إجابات ولو سريعة عن تلك التساؤلات، وبعد ذلك سنتطرق لما ستتناوله الحلقات القادمة إن شاء الله. الآن وبالعودة إلى أسئلتنا، فإنه من بين الأسئلة الأكثر إلحاحا وتكرارا بتاريخ الحركة المرابطية هو: لماذا ركزت الحركة المرابطية على المناطق الشمالية وشيدت دولتها وملكها هناك على حساب المناطق الجنوبية التي تعد أرضهم ومهدهم؟ بداية، فإن هذه الإشكالية لم تحظى بالدراسة التي يجب أن تحظى بها، يعني لم تحظى بذلك القدر الكبير من الدراسة والاهتمام، وذلك ربما عائد إلى قلة المصادر المتوفرة حول القضية. وكل ما هو متوفر ومتاح عن هذا الأمر هو بعض الفرضيات المختلفة. ونعتقد أنه حتى نفهم ملابسات هذا الحدث لابد من العودة إلى نشأة الحركة المرابطية والظروف والعوامل التي ساهمت في هذه النشأة. فعند حديثنا عن نشأة الحركة المرابطية قلنا إن ذلك جاء في ظرف كان الإسلام السني يواجه تحديات وجودية، حيث كان محاصرا من طرف الفاطميين الشيعة ومن طرف النصارى. وربطنا نشأة الحركة المرابطية بالصحوة السنية التي كانت قيد التشكل في تلك الفترة، والتي لعب فقهاء المالكية فيها دورا مهما، تجلى في قيادة عبد الله بن ياسين للحركة. ومن خلال تتبع مسار عبد الله بن ياسين العلمي وتتبع الفقهاء الذين خرج من مدرستهم، يمكن القول إن هدف الحركة كان منذ البداية تشكيل دولة سنية مالكية قوية تعمل على نشر المذهب وتوحيد منطقة المغرب عليه. ومن خلال قراءة تحليلات الأستاذ حماه الله حول طبقة فقهاء الحركة المرابطية، يمكن أن نقول إن فقهاء المالك في الغرب الإسلامي كانوا خلال القرن الحادي عشر الميلادي في بحث مستميت عن حاضنة قوية تمكنهم من تحقيق مشروعهم هذا. ولما تمكن ابن ياسين من زرع بذور هذا المشروع في قبائل صنهاج، لم يتأخر بقية الفقهاء في تقديم الدعم لهذا المشروع، وذلك بشتى الطرق الممكنة، حيث رأينا أن الفقهاء في الكثير من المدن المغربية كتبوا إلى عبد الله بن ياسين وأبي بكر بن عمر يطلبون منهم القدوم وتخليصهم من الظلم، ولعبوا أدوار مهمة في تحريض الناس على الثورة على قادتهم والانضمام للحركة. الآن، هل يمكن أن نقول بأن صنهاجة قد تم استغلالهم لتحقيق أهداف غيرهم؟ أعتقد أن الجواب على هذا السؤال هو لا، إذ أن هذا المشروع، ومع أنه أولا مشروع فقهاء المالكية، إلا أن صنهاجة تبنته وعملت على تحقيقه ومواصلته حتى بعد وفاة ابن ياسين، ذلك أن صنهاجة نفسها كانت بحاجة لمثل هذا المشروع الذي سمح لهذه القبائل بالاتحاد واسترجاع سيطرتهم على مجالهم الجغرافي وما يوفره من عوائد اقتصادية بعد عقود من التفرق والتشتت. ويتجلى تبني صنهاجة لهذا المشروع من خلال اختيار يوسف بن التاشفين لنجدة المسلمين في الأندلس على حساب توحيد جميع مناطق المغرب تحت سيطرته، حيث أوقف عمليات الفتح في المغرب عند المغرب الأوسط وتجاوز لحماية الإسلام هناك. وعلى ضوء هذا يمكن أن نفهم تركيز المرابطين وتأسيسهم لدولتهم في المغرب على حساب المناطق الصحراوية الجنوبية، حيث أن المغرب يعد مركز الثقة للإسلام في المنطقة، ومنه يتم العمل على حماية الإسلام في الأندلس. علما أن هذا التركيز على المغرب لا يعني بالضرورة الإهمال التام للصحراء والمناطق الجنوبية، فهذه المناطق لها أهمية استراتيجية تجعل من الحفاظ عليها أمرا ضروريا، وقد ظلت دائما جزءا من الدولة المرابطية التي تمتد من الأندلس إلى حدود بلاد السودان. لكن الذي حصل هو أن المصادر هي التي أهملت أخبار هذا الجزء بعد انفصال الحركة. وهذا يقودنا إلى سؤال الثاني، وهو: لماذا ضاع ذكر أبي بكر بن عمر والجناح الجنوبي للحركة بعد عودته إلى الصحراء. في الحقيقة إن نسيان الجناح الجنوبي للحركة بقيادة أبي بكر بن عمر وعدم توفر معلومات عنه أعيد أساسا إلى طبيعة المصادر والأهداف الرئيسية التي دفعت أصحابها إلى كتابة التاريخ. فكما هو متعارف عليه اليوم، كل عمل تاريخي يجب أن يكون له مجال جغرافي معين هو موضع دراسته، وهذا الأمر كان ينطبق على المصادر العربية في الفترة الوسيطة بشكل أو بآخر. غالبية كتاب هذه المصادر من المغرب أو الأندلس وحتى من المشرق، والهدف من كتابتهم للتاريخ لم يكن بالأساس التاريخ للدولة المرابطية أو للصحراء، إنما التاريخ لمناطق معينة من المغرب والأندلس، ويمكن أن نلاحظ ذلك بشكل واضح من خلال عناوين كتبهم. فنجد مثلا أن ابن أبي زرع يعنون كتابه بالأنيس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، والأمر نفسه ينطبق على ابن عذارة الذي يعنون كتابه بالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. وكذلك نجد صاحب الحلل يعنون كتابه بالحل الموشية في الأخبار المراكشية. إذن يتجلى من هذه العناوين أن هذه المصادر تركز على مناطق معينة من المغرب ولا تعنى أساسا بالصحراء، لكن من خلال تناولهم للتاريخ هذه المناطق في الفترات التي كانت تحت السيطرة المرابطية، هنا يفرض عليهم الحال أن يتحدثوا عن أصل هذه الحركة وبداياتها في الصحراء. بالتالي يريدون المعلومات القليلة التي عندنا عن بداية الحركة، ثم يعودون ليركزوا على الجزء الشمالي من الحركة باعتباره هو الذي سيطر على المناطق التي تدخل ضمن اهتماماتهم، ويتم تجاهل الجناح الجنوبي. الأمر نفسه تقريبا ينطبق على بقية المصادر حتى الكتاب من المشرق والكتب الجغرافية، فهذه الكتب تقريبا لا تكاد تتحدث عن الصحراء إلا في إطار حديثها عن المسالك أو الطرق المؤدية إلى بلاد السودان حيث يوجد الذهب الكثير، فهي مهتمة بالدرجة الأولى ببلاد السودان لا بالصحراء. وهكذا إذن لدينا مصادر بعضها يركز على المغرب والأندلس، وبعضها الآخر يركز على بلاد السودان وذهبها. وبما أن الصحراء توجد بين هذه المناطق، فإن المصادر تضطر من حين لآخر لتقديم بعض المعلومات والإشارات عن هذه المنطقة حين يكون ذلك ضروريا لخدمة هدفها، وحين لا يكون ضروريا تكتفي بالصمت. هنا قد يقول قائل أو يسأل، إذا كان الكتاب المغاربة والمشارق لم يهتموا بالصحراء، لماذا لم يكتب أهل الصحراء أنفسهم عن منطقتهم؟ بالحقيقة إن هذا السؤال وجيه جدا، لكن لا يمكن الإجابة عليه بشكل مطلق أو بشكل جازم، إذ لا نعرف بالتحديد ماذا حصل. هل أن أهل الصحراء كتبوا ولم تصلنا كتاباتهم، أم أن الظروف المعيشية والاجتماعية في الصحراء تحول دون الاهتمام بالتدوين؟ كل هذه الاحتمالات واردة، ومن يدري ربما في يوم من الأيام نعثر على مخطوط أو كتاب كتب من قبل أهل الصحراء لهذه الفترة يسهم في تغيير الوضعية الحالية، لكن كل هذه احتمالات. لكن ماذا عن الآثار المادية؟ إذا كانت الدولة المرابطية في الصحراء استمرت بعد الانفصال وكانت قوية، فلماذا لم تخلف وراءها مخلفات مادية وأثرية كبقايا المدن والقصور وغير ذلك؟ من المهم أن نعرف أن أسلوب حياة الملثمين يختلف كثيرا عما هو قائم في المغرب. فهؤلاء الملثمون هم أساسا بدون، حياتهم قائمة على الترحال نتيجة للظروف الطبيعية في الصحراء، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نتوقع منهم تشييد المدن والقصور لأن ذلك لا يتطابق مع أسلوب حياتهم من ناحية، كما أن الصحراء وظروفها المناخية والطبيعية لا تسمح بالكثير من ذلك من ناحية أخرى. الآن في هذه الوضعية، هل يوجد دليل أو مؤشرات يمكن على أساسها القول بأن الجناح الجنوبي للحركة كان قويا ولم ينهار بعد الانفصال؟ في الواقع يمكن أن نجيب على هذا السؤال بنعم. فمن المعروف أنه من أهم الأشياء التي اشتهرت بها الدولة المرابطية وميزتها عن غيرها من الدول قوتها الاقتصادية التي تتجلى من خلال دينارها الذهبي الدينار المرابطي الذي كان مسيطرا ويستخدم تقريبا في كافة أرجاء الغرب الإسلامي وحتى من قبل النصارى. ومن شهرته وقوته أنه ظل يتداول في أوروبا حتى بعد سقوط الحركة المرابطية أو الدولة المرابطية. من أين جاء هذا الذهب الذي سكت به هذه العملات؟ أعتقد أن المنطقة الوحيدة التي يمكن أن توفر هذا القدر الكبير من الذهب هي بلاد السودان، وهذا الذهب لا يمكن أن يتم تأمين نقله من السودان إلى المغرب والأندلس إلا إذا كان هناك كيان قوي بالصحراء يقوم على ذلك ويحرص عليه. ونحسب أن الجناح الجنوبي تمكن من ذلك ونجح في تأمين مرور كميات كبيرة من الذهب باتجاه الشمال. السؤال الأخير هو ما هي أهم نتائج الانقسام على الصحراء وسكانها؟ إلى جانب النسيان من قبل المصادر، فإن أهم نتيجة لانقسام الحركة المرابطية على الصحراء هي هجرة وترحال الكثير من سكان هذه الصحراء إلى الشمال، وهذا كانت له تأثيرات كبيرة على المدى البعيد. وضروري أن نفهم أن العمود الفقري للحركة المرابطية هي القبائل الصنهاجية، خاصة لمتونة ومسوفة. وحتى مع تركيز الدولة على المناطق الشمالية ودخول عناصر بشرية جديدة، فإن دور هذه العناصر يظل دائما دورا محوريا. وقد رأينا كيف أن المصادر تتحدث عن دعوة يوسف بن التاشفين لشيوخ لمتونة بالانضمام له في المغرب، واعدا إياهم بالمال والجاه. ومع كثرة المعارك واتساع رقعة الدولة خاصة بعد ضم الأندلس، فإن الصحراء كانت بمثابة الخزان البشري الذي يمد الحركة بالمقاتلين. غير أن الأمر لا ينحصر فقط في المقاتلين، إذ أن قوة وازدهار الدولة المرابطية في الشمال دفع الكثير من سكان الصحراء إلى التوجه نحو تلك المناطق بحثا عن ظروف حياة أفضل من تلك القاسية في الصحراء. هذه الهجرة إلى الشمال ستتسبب على المدى البعيد في إفراغ الصحراء من جزء مهم من سكانها، ويمكن القول أن هذا ما سيسهل على الهجرات الحسانية فيما بعد عملية السيطرة على الصحراء وعلى من بقي فيها من صنهاجة. وعموما فإن هذه الأسئلة لا تزال بالحاجة إلى الكثير والكثير من البحث والدراسة العميقة حتى تمكن من الحصول على أجوبة أكثر وأدق. الآن فيما يخص الحلقات القادمة، فنحن في الحلقة الأولى حددنا الإطار الجغرافي لهذه السلسلة بصحراء صنهاج، وعليه فإن التركيز سيكون على الجناح الجنوبي للشمالي. وبناء على ذلك فنعتقد أنه بقيت لدينا في هذه السلسلة 3 أو 4 حلقات على الأكثر، حيث في الحلقة المقبلة سنتحدث عن الجناح الجنوبي وماذا حل بأبي بكر عند عودته، ثم لابد من تخصيص حلقة للحديث عن علاقة الحركة المرابطية ببلاد السودان ودورها في نشر الإسلام هناك، وحلقة أو 2 عن ماذا بقي من الحركة المرابطية في الذاكرة الشعبية والمحلية لشعوب المنطقة، ثم بعد ذلك نتوقف لنحلل ونقيم ما قدمناه قبل الشروع في التخطيط لسلسلة أخرى إن شاء الله. فانتظرونا. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، ونذكركم بالاشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول. حياة طيبة.